الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: النوع الثالث أي من آيات الحج، وموضوعه صفة الحج والعمرة. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تضمنت هذه الآيات الإشارة إلى أركان الحج، وذلك بعد أداء العمرة للمتمتع أو أداء طواف القدوم للمفرد الآفاقي. وذكر الله عز وجل الوقوف في عرفات مع الإفاضة منه إلى مزدلفة، وحذر من مشابهة المشركين، لأن المشركين كانوا يفيضون إلى مزدلفة فقط، وكذلك إذا رجعوا من مزدلفة لم يخرجوا منها حتى تطلع الشمس، فحذر الله عز وجل من ذلك. ثم كذلك حث الله عز وجل على طواف الإفاضة، وذكر مجمل ما يتعلق بأيام التشريق. وقد رأيت أن أقرأ حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل ما يذكر في هذا الباب، ثم نعرج بعد ذلك على ما فيها من المسائل، ونسأل الله عز وجل العون والسداد. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: عقد تسعا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، وعد من الصحابة رضي الله عنه، مع أنه لم يكن بينه وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قريب 3 أشهر. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. استدل العلماء بهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لها للاغتسال على الاستحباب المؤكد لغسل الإحرام، فإن هذه المرأة في حالة نفاس وليس عليها غسل واجب، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يدي من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في حديث جابر أنه أهل من على راحلته، وفي حديث ابن عمر أنه أهل من البيداء أو أهل من عند المسجد. حديث ابن عمر أنه أهل عند المسجد، فقد كان ينكر على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، وقال: بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. وهناك حديث لابن عباس رضي الله عنه، إلا أن فيه كلام، لكن هو يجمع ما اختلف فيه العلماء وما اختلف فيه الصحابة في هذا الشأن. فيخبر أن بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهل من عند المسجد فأخبر بذلك، ثم بعضهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكرر التلبية والإهلال وهو على راحلته فأخبر بذلك، ثم أخبر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء. بهذا تجتمع الروايات، ويكون الإهلال الذي هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى الإنسان على راحلته. ففي حديث أنس في البخاري أنه استوى على راحلته فسبح وحمد وكبر ثم استقبل القبلة وأهل. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. بعضهم يقول: لبيك حجا حجا تعبدا ورقا، وبعضهم: لبيك إله الحق لبيك، وبعضهم يأتي بهذه ويزيد فيها كابن عمر: لبيك وسعديك والخير بيديك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلزم هذه التلبية، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، أي مفردا، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. لم يذكر هنا الرمل، وقد ذكر في موطن آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاث أطواف من الحجر إلى الحجر، وهكذا لم يذكر الاطباع، وقد ذكر في حديث آخر نعم صحيح. ثم استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ولم يذكر الاطباع، والاطباع أيضا قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به في عمرة القضاء، ثم إن المسلمين لازموه. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، هذا إذا كان يمكنه الاستلام، أما إذا لا يمكن فليس عليه عود، يصلي الركعتين ثم يمضي لشأنه، ويصلي المسلم الركعتين إن تيسر، الأفضل أن تصلى عند المقام، لكن إن لم يتيسر ذلك لكثرة الزحام، لا سيما كثير ممن يرى وجوب السترة، فيذهب ويصلي ثم يمكث يدافع النساء والرجال على حد سواء. ما جاء عن ابن الزبير أنه كان يصلي في الصحن وكان يترك المرأة تمر بين يديه فيه مجهول، ولم يثبت شيء في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الموطن إلى غير سترة، لكن ينبغي للمسلم أن ينظر المكان الذي يناسبه، فإن الصحن مكان للطائفين، فلا يجوز للإنسان أن يضيق عليهم ويلحقهم الحرج. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا هو الجبل الأقرب إلى الكعبة، والمروة هو الجبل الأبعد. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. هذه اللفظة استدل بها على أمور كثيرة، ليس على أمر الحج فقط. فمثلا في باب الدعوة يبدأ الإنسان بالتوحيد، سواء علما أو تبليغا أو عملا، وهكذا في بقية الأبواب. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى إذا رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا من المستحبات، وأيضا يكبر ويهلل، كل هذا من المستحبات. وإن وقف يدعو بغيره أجزأ وترك الأفضل، وإن مضى بغير دعاء أجزأ وترك الأفضل، لأن الدعاء في مثل هذا الموطن يرجى أن يستجاب، موطن دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتستقبل فيه الكعبة، والإنسان في نسخه، فأسباب كثيرة تكون من أرجى ما يقدمه الإنسان ليستجيب الله عز وجل دعاءه. ثم أيضا تقديم الذكر والثناء بين الدعاء. وما أعظم أن يؤتى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، هذه الكلمة جمعت بين التوحيد ونفي الإشراك والتنديد والإخبار بما لله عز وجل من الملك المطلق ومن القدرة النافذة، ثم تكرار إفراد الله عز وجل بالعبادة، ثم الإخبار من أن الله أنجز وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم بنصره وتمكينه وفتحه، ثم النصر أيضا، ثم الإخبار أن الله هو الذي هزم الأحزاب، ليس بقوة الإنسان ولا بعتاده ولا بأتباعه، وإنما هو الله. قال: ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. اختلف العلماء في قوله 3 مرات. قال بعضهم أنه دعا على الصفا والمروة 3 مرات فقط، وقال بعضهم يكرر هذا في كل طواف 3 مرات، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنها تكرر 3 مرات في كل مرة، يأتي به ثم يدعو، ثم يأتي به ثم يدعو، ثم يأتي به ثم يدعو. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى. الآن ما هناك وادي، ولكنه يعرف بالضوء الأخضر، جعلوا علامات خضراء يعرف بها الإنسان مكان الوادي. والوادي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الوادي إلا شدا. ليس الرمل في الوادي بين الصفا والمروة كالرمل حول البيت، فالرمل حول البيت خطى متقاربة، أما في الصفا والمروة شدا، حتى جاء في بعض الروايات كان ينكشف فخذه لشدة المشي الجري. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي من الدعاء والذكر والثناء، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الطواف بين الصفا والمروة 7 الأطواف، الأول من الصفا إلى المروة، والثاني من المروة إلى الصفا، هكذا. ليس من الصفا إلى الصفا، لأن يذكر عن ابن حزم أنه يرى أنها من الصفا إلى الصفا، وقد فعله أيضا بعض أخواننا كما أخبر عن نفسه، بل أظن شيخنا يحيى أخبر أنه قد فعل هذا الأمر، يعني ظن أنه من الصفا إلى الصفا، فيحتاج إلى أن يمشي 14 شوطا بينما هو من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وهكذا. وحتى المسعى الجديد، التوسعة الجديدة للمسعى، الصحيح أن السعي فيها صحيح ولا شيء فيه، سواء على القول بسبب الزحام أو على القول بغير ذلك، لأن قوله بين الصفا والمروة لا يلزم منه ألا يكون إلا بين الجبلين على هذه المسامة. ثم إن الجبال يبدأ من فوق مثل المخروط ثم يتوسع من التحت، ثم القول بأن الجبل ليس إلا هذا المكان الذي أبقوه قول أظنه بعيد، لأن الجبل قد أخل وأخذ منه الكثير من الأتربة والصخور والحجار، فلا محذور أن يطوف الإنسان في هذا المسعى الجديد. ثم أيضا إن عمر بن الخطاب لحاجة الناس قد أخر مقام إبراهيم من عند الكعبة إلى الموطن الذي يصلي فيه الناس الآن، والمقام كان عند الكعبة، فإذا هذا قد جاز في المقام فمن باب أولى التوسع بين المسعى في الصفا والمروة. قال: ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فتعجب الناس من هذا الأمر، يعني لم يكونوا يعلمون أو يعهدون وجود عمرة في أشهر الحج، بل كانت العرب تتعاظم هذا الأمر ويرون ذلك من أفجر الفجور في الأرض. وبعضهم اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، نأتي نساءنا ثم نأتي إلى منى ومذاكيرنا تقطر، فأي الحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله، يعني حلوا جميع الحل حتى النساء. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبس ثيابا صبيغة واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ أي ماذا قلت لما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي كل صلاة في وقتها إلا أنه يقصر فيها، ثم مكث قليلا. وهنا يجوز للمكي أن يقصر على القول الصحيح، واختلف الناس في مسبب القصر، فقال بعضهم: القصر للسفر، فألزموا بأن المكي ليس هناك سفر لا في الوقت المتقدم قبل توسع مكة، لأنها المسافة ليست مسافة قصر، ولا في الزمن الحاضر لأن الزمن الحاضر بيوت الششة متصلة بمنى فلا مسافة للقصر. فقال بعضهم إذن القصر قصر نسخ، ورد عليهم بأنه لا يوجد في الشرع شيء اسمه قصر النسخ. فبقي معنا أن نقول قصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقصر الناس معه، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام، بخلاف لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في الفتح، قال لهم يا معشر قريش أو يا أهل مكة أتموا فإن قوم صفر، يعني أمرهم في الفتح أن يتموا، صلوا بصلاته مع الإتمام. أما في منى صلوا بصلاته قصرا ولم ينكر عليهم. فالذي يظهر لي والله أعلم استحباب القصر للمكي ولغير المكي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المسألة خلافية كما قلت لكم. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر أو من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة ليست من عرفات. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام لأنه منهم، وهذا كان يصنعه قريش في الجاهلية كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقف في مزدلفة حتى في الجاهلية. ففي حديث أظن جبير بن مطعم أو عمران بن حسين الذي قال والله إن هذا لمن الحمص فما شأنه ها هنا. نعم، جبير بن مطعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفات فتعجب، قال ما شأنه ها هنا، لأن قريش كانت تقف في المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، والخطبة قبل الصلاة، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا الضرب ضرب تأديب، والوطئ هنا وطئ جلوس أو وطئ إدخال، ليس المراد به وطئ الفاحشة، فلو كان ذلك لكان عليها الحد، وحد المتزوج الرجم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. هذا شاهد لتلك الرواية كتاب الله وسنتي. أما كتاب الله وأهل بيتي فأهل بيته إنما يذكر بهم أن تؤدى لهم حقوقهم، إذ لا يمكن التمسك بأهل البيت، كيف يتمسك بهم؟ لكن المراد التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدى لأهل البيت الحق الذي أوجبه الله لهم، ويحبون للإسلام الذي هم عليه، ويحبون لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم فضل ومنزلة في ديننا، لكن ليس أهل الرفض التشيع، إنما أهل السنة والجماعة. قالوا نشهد، يعني تسألون عني أي في القبر، فما أنتم قائلون أو كذلك في القيامة، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. استدل العلماء بهذا على أن الله في العلو 3 مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ويصلي سرا لا جهرا في ذلك اليوم، ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، أي ركع على عرفات، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وهذا خلف الجبل الذي يسمى الآن بجبل الرحمة، وجعل حبل المشاه بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، لأن ذلك الموطن يقع فيه استعجال إلى الآن، يقع فيه استعجال، فيحتاج الناس إلى أن يسكنوا قليلا. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين جمع تأخير، بينما الصلاة في عرفات كانت جمع تقديم، وجمع التقديم ثابت من غير هذا الحديث. ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر في تلك الليلة، يستحب ترك قيام الليل، هذا الذي نراه والله أعلم، أنه في تلك الليلة للحاج يستحب ترك قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، ولم يذكر أنه قام يصلي، ولو قام يصلي لنقل لنا. ثم إن هذا الترك يراد به الاستعداد لما هو آت من أعمال اليوم الثاني. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام وهو المسجد الآن، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، هذا لمن تيسر له. أما من لم يتيسر له الوقوف عند الصخرات يقف في أي مكان، ومن لم يتيسر له الدعاء عند المشعر الحرام يدعو في أي مكان. وأصحاب الثقل يقدمون من الليل. قال: فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، لأن الكفار كانوا لا ينفرون إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون: أشرك ثبير كيما نغير. وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى آتى بطن محصر، وهو الوادي الذي يذكرون أن الفيل حق أبرهة برك فيه، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. هنا الآن ما هناك شجرة، لكن هناك علامات، والجمرة الكبرى هي أقرب الجمرات إلى الكعبة، الجمرة الكبرى أقرب الجمرات إلى الكعبة، والجمرة الوسطى هي أقرب الجمرات إلى منى، أقصد الصغرى، والوسطى بينهما. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، وأما الصحابة منهم الملبي ومنهم المكبر، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصل، نعم منها حصل خذف، يعني حصى صغيرة، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي البقية، وأشركه في هديه، ثم أمر من كان من ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، وهذا طواف الإفاضة وهو 7 أطواف. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى في ذلك اليوم، لأنه قد سعى، المفرد يكون قد سعى قبل، والقارن إذا كان قد سعى قبل ليس عليه سعي آخر، أما المتمتع يجب عليه السعي. وبعض العلماء رأى أن المتمتع ليس عليه سعي احتجاجا بهذا الحديث ولا حجة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا قد سعى لما قدم ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة، أما المتمتع فإنه يسعى سعيا آخر. وهكذا المفرد المكي إذ لم يكن قد سعى فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. وهنا زيادة قال وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. هذا حديث مختصر لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولي بحمد الله تعليقة مختصرة بعنوان إتحاف البررة في أحكام الحج والعمرة، ونسأل الله العافية والحمد لله.